السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان كلام في السياسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامجا موفقا، وأسأله جل جلاله أن يهدينا جميعا لما فيه الصواب، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويسعدني أن أكون ضيفا على أبي فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله فيك وفي علمك الشيخ علاء.
الله يكرمك.
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الكلام وهذا البرنامج في موازين حسناتنا.
أمين.
يوم نلقاه.
أمين يا رب. الدولة في الإسلام، وتكلمنا بأن بعض الناس يريد دولة مدنية ويخافون من كلمة دولة دينية، بناء على أن أوروبا تخشى من كلمة دولة دينية لأن لها مفهوم عندها.
نعم.
معناها أن الحاكم يستبد بالحكمة، وربما يكون الحاكم عندهم في بعض المراحل كان إلها.
نعم.
يؤله الحاكم.
نعم.
وبناء على ذلك الشعب ينبغي عليه أن يسمع وأن يطيع وفقط.
نعم.
أما بالمفهوم الإسلامي، ليس المقصود بدولة دينية ما يكون فيها الحاكم مستبدا أبدا، إنما الأمر على خلاف ذلك. ونحن نريد في هذا اللقاء بكل هدوء وفي حوار هادئ، أنا عايز أعرف لماذا يريد أصحاب طلب الدولة المدنية، لماذا يريدون دولة مدنية، وما تعني عندهم كلمة دولة مدنية؟
نعم، بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبداية أقول جزى الله الترجمة شرا وسوءا، فإننا أتينا من ترجمة المصطلح،
الترجمة الخاطئة،
ولعل بعض الذين ترجموه بسوء قصد.
نعم.
وسوء نية. فالكلمة في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة.
نعم.
ليس فيها ذكر الدين ولا فيها ذكر العقيدة، وإنما كما قلت لك تيوكريت أو تيوكراطية.
نعم.
هي الدولة التي تنسب السلطة إلى الله،
هذا معناه هذا.
وبناء على هذا، فالدولة التيوكراطية التي يقولون. نعم. عنها دينية، الشعب لا يختار ولي الأمر ولا يختار الحاكم، وإنما الذي يختاره
الله،
هو الله.
نعم.
نمرة 2، الشعب لا يحاسبه ولا يسائله، لأنه لا يملك أن يحاسبه أو أن يسائله أو أن يختاره أو أن يعزله.
نعم.
نمرة 3، القانون هو ما يقوله الحاكم أو ولي الأمر، لا
فقط.
معقب، لا معقب على حكمه.
نعم.
فهذه الدولة دولة إلهية، يعني دولة يزعم المتولي مقاليد الأمر فيها أنه هو الله.
نعم.
فإن لم يزعم أنه هو الله، فإنه يزعم أنه يتولى بإذن من الله وبتفويض من الله وبسلطة من الله.
نعم.
فلا ينبغي لأحد أن يحاسبه. طب إذا سحبنا هذه المعايير المتفق عليها في أوروبا والمتفق عليها عند من يقول دولة دينية، إذا سحبنا هذه المعايير على الدولة التي عرفها الرسول
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
لا علاقة لها بها.
أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية خاصة.
نعم.
نحن نؤمن أن محمدا
صلى الله عليه وسلم
هو خاتم النبيين
عليه الصلاة والسلام،
ختم به بنيان النبوة.
نعم.
وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة للعمل، لم يأتي فقط بعقيدة وأخلاق.
نعم.
وإنما جاء مع العقيدة والأخلاق بشرع وشريعة
ينبغي أن
توصف بأنها دواء لأدواء البشر في كل زمان ومكان.
الله أكبر.
وقد أنزلت عليه هذه الأحكام الشرعية ليعمل المؤمنون بها.
نعم.
لينقادوا لها. يعني هل يقولوا سمعنا وأطعنا أم يقولوا سمعنا وعصينا؟
نعم.
هذا بالنسبة للمؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كل هذا الوصف
نعم
لم يتعامل أبدا مع المسلمين ولا مع غير المسلمين باعتبار أنه يحتكر الصواب أو أنه الله الذي يتكلم
أبدا.
بل قال لنا القرآن إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه.
نعم. قل إنما أنا بشر.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم.
يبقى الفارق بينه وبين سائر البشر في اتصاله بوحي تلقيه لوحي السماء.
نعم.
طب تعالوا ننظر في التطبيق. احنا قلنا في اللقاء الماضي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعرض لمسألة دنيوية تعتمد على الخبرات الحياتية.
نعم.
وهي مسألة تلقيح النخل. قال لأصحابه أنتم أعلم
بأمور دنياكم.
بأمور دنياكم.
نعم.
يبقى إذن هو لم يحتكر، لم يقل ما أقوله وما يقوله الله.
وهذا في هذا الشرع. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بدنه للقصاص، ونحن نعرف القصة حينما نعم. قال له أوجعتني يا رسول الله نعم. فكشف عن بطنه ليقتص منه.
قمة العدل.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن المساواة في تطبيق الأحكام الشرعية
نعم.
وهي التي يسميها الآن القانونيون مساواة أمام القانون.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده
عليه الصلاة والسلام.
الإمام الشافعي كان إذا الله. ذكر هذا الحديث يستحي فلا يذكره بلفظه، وإنما يأتي عند هذه اللفظة فيعبر عنها بالمعنى.
نعم.
ويقول فذكر عضوا شريفا، يعني لا يقول نعم. فقط لقطع محمد يده كما جاء في متن الحديث أن فاطمة أجلها الله عز وجل
نعم.
عن هذا العمل المشين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب
مثلا أنه
لا أحد فوقه
نعم.
القانون في الدولة المسلمة، لأنه هذا من عند الله كحكم شرعي
نعم.
ثم تعالوا بنا، الرسول صلى الله عليه وسلم في السياسة العامة للدولة، هل كان يسوس السياسة العامة للدولة في زمن الرسول ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كانت تعتمد على النص التفصيلي ولا كانت تعتمد على الإطار العام للقواعد الشرعية؟
على القواعد الشرعية.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد قواده
نعم
إذا فتحت حصن أو إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك أنت، فإنه لعلك لا تعلم أو لا تصيب حكم الله. الرسول بيقول لقائد جيش، لقائد سرية، إذا حاصرت أعداءك من المخالفين لك المقاتلين لك وتمكنت من حصارهم فضجوا من الحصار وقالوا ننزل على حكم الله فينا
للذمة يعني
يعني قال لا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري أنت كشخص، وإن كنت نائب عن الرسول في هذه المعركة وأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرك، لكن لا تدري تصيبه أو لا، لأن المسألة في إنزال هؤلاء على نعطيكم إيه ونأخذ منكم إيه مسألة سياسية، مسألة مدنية، ليست مسألة شرعية. إحنا عندنا قواعد العدل، قواعد عدم الإساءة للمخالف، قواعد الانتصاف من النفس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع وحي السماء
نعم.
لا يزعم أحد كائنا من كان أن الوحي أنزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي بإيه؟ بقرآن وبسنة، فبدأ الفهم في الكتاب فهم دلالات الكتاب والسنة، لأن كيف نطبق ما جاء في كلام ربنا في القرآن وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم المنبثق أصلا عن وحي الله، كيف نطبقه ما لم نفهمه، وكيف نطبقه ما لم نحسن إنزاله على الوقائع؟ وهذه هي العملية البشرية في التعامل مع الوحي، يعني الوحي من السماء لكن فهمه وتطبيقه عملية بشرية وليست عملية ربانية. نحن نفهم، ربما نحسن التطبيق، ربما نسيء التطبيق، ربما نحسن الفهم وربما نسيء الفهم. وأنت كثيرا ما ترى الناس يحملون الآيات على غير معانيها ويخرجون على إجماع الأمة في مسائل كثيرة، هؤلاء يقولون هذا فهمنا.
نعم.
إذن فالفهم ليس هو النص. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء من بعده، ولاحظ أن النظام الحكم الذي توصل إليه المسلمون بتقدير إلهي لم يكن نظاما منصوصا عليه في القرآن ولا في السنة، وإنما كان نظاما يتعامل مع قواعد عامة في القرآن والسنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم كيف تختارون ولي أمركم، ولم ينص على الخليفة بعد كما يزعم الإمامية أو الشيعة بصفة عامة، وإنما ترك الأمر لهم. نعم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر، لكن لم يقل هو أبو بكر. قال أمر أن يصلي بالناس، لكن لم يقل هو، ترك الأمر للناس. الناس اختاروا الصديق، اختاروا الصديق بإرادتهم هم. يبقى قارن هنا الدولة في الإسلام، أول ولي أمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي اختاره؟
الناس.
الرسول نفسه لم يختاره ولم يقل لهم اختاروا أبا بكر، مع أن في إشارات.
نعم.
لكن لم ولم يعتمدوا على أن الرسول
كان يستطيع أن يذكر نصا قاطعا.
نعم.
وانتهى.
نعم. فالصحابة هم الذين اختاروا الصديق، ثم الصديق والصحابة وجميع المسلمين يحترمون الشرع وينقادون لهذا الشرع، لهذه الشريعة، يحترمون هذه العقيدة ويحملون لواءها. عمر بن الخطاب تولى باستخلاف أبي بكر. يعني إيه؟ يعني لم تتم قضية السقيفة مرة ثانية.
نعم.
أحداث السقيفة وقعت وتم اختيار أبو بكر. وكان اختيار أبو بكر في مواجهة مرشح للأنصار.
نعم.
يقولون سعد بن عبادة هو أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم قالوا منا أمير ومنكم أمير.
نعم.
ووصل الحل إلى اختيار الصديق. لكن الصديق لما تعرض لمقدمات الوفاة حرص على أن يمنع الناس مغبة الاختلاف مرة أخرى.
نعم.
فاستخلف عمر، ثم ترك أمر الموافقة عليه من عدم للصحابة للأمة.
نعم.
فاختير عمر باستخلاف أبي بكر وموافقة
وأهل الحل والعقد،
الحل والعقد فيها.
نعم.
فلما قتل عمر، طعن عمر،
جعلها في ست،
قيل له ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يشير إلى أن الرسول ترك الأمر
عليه الصلاة والسلام
لاختيار الأمة.
نعم.
فاختارت الأمة عثمان.
نعم.
ثم كان اختيار علي وهكذا. إذن هذه التجارب تجارب بشرية ولا فكر ديني؟
تجارب بشرية.
تجارب بشرية تحترم شريعة.
نعم.
تحترم دين،
ليس كل واحد منها في خط متناقض مع الثاني.
وتجارب متعددة فيها تعددية.
نعم.
فيها تعددية. يبقى إذن هل 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 ربنا هو الذي يحكم؟ هل ربنا هو الذي يعين؟ أبدا. وإنما
وإن كان بتقديره سبحانه،
كل شيء بتقدير الله.
نعم.
الأمة المؤمنة اختارت.
نعم.
وانتقد. يبقى إذن الدولة المسلمة ولي الأمر فيها تختاره الأمة، ثم وتحاسبه الأمة وتسائله الأمة وتنصحه الأمة وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم لا تخرج عليه الأمة لأن هذا قد يؤدي إلى مفسدة.
نعم.
لكن
وهذا يتفق
عليه لأن قاعدة الشريعة دفع الضرر الأكبر.
نعم.
لكن تنكر عليه مخالفاته وترد إلى الشرع، الشرع هذا حكم على الحكم والمحكوم.
نعم.
على ولي الأمر وعلى الرعية. يبقى إذن ثم الدولة تسأل. وأنت قلت لي قبل التسجيل عبارة الصديق.
نعم.
لما قال في أول خطاب له.
نعم.
إن أحسنت أو إن أسأت، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني.
نعم.
كلمة عجيبة.
نعم.
كلمة تبين يعني اللي بيقوله ديمقراطية، اللي بيقوله ديمقراطية ماذا يقول مع هذه الكلمة من أول ولي أمر للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو بيقول أنا أريدها مدنية.
نعم.
لأنني لا أريد استبداد الحاكم علي. أنا أريد أن احنا القانون الذي يضعه لا يضعه هو، إنما باختيار الشعب، والذي يطبق باختيار الشعب وكل حاجة.
ده سؤال جميل، سؤال جميل جدا. نعم. في قضية القانون.
نعم.
أنا لما أقول أن عندي قانون وضعه الله.
نعم.
في شريعة صحيحة نحن نؤمن بها.
نعم.
يعني مسألة عندنا في مصر، عدد المسلمين في مصر على أسوأ التقديرات الحسابية، مش على أحسنها.
نعم.
90%.
90%. ماشي.
على أحسنها يصل إلى 95 و96.
نعم.
دول عدد المسلمين. طب هؤلاء المسلمون مخاطبون بشرع
مخاطبون
ولا بشرع؟ هم مخيرون في قبول الشرع ورفضه؟ مخاطبون بالإسلام ولا مخيرون في رفضه؟ لا شك أنهم مخاطبون. هم
نعم.
رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فرضاهم بالله ربا معناه أنهم يعبدوه وحده لا شريك له،
نعم،
ويعتقدون فيه في أسمائه وصفاته وأفعاله ما أخبرهم به في كتابه،
نعم،
لا يشركون معه غيره، لا في فعل ولا في أمر ولا حتى في حكم وتشريع وحكمة،
نعم.
رضاهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضاهم بهديه وطريقته وبنبوته أصلا، رضاهم بالإسلام يعني رضاهم بأحكام،
نعم،
الإسلام. والإنسان منا في قبر يسأل من ربك، ما دينك، ما تقوله في الرجل الذي بعث فيكم، هذه الثلاث،
نعم،
ربي الله، ديني الإسلام. يبقى هذه الأغلبية الساحقة بدين اسمه الإسلام. هذا الدين جاء بشرع ولا لم يأتي بشرع؟ جاء بشرع،
نعم،
محدش يقدر يناقشنا في هذه المسائل. طب الشرع اختياري ولا طالما أمنت بهذا الدين وقبلت الإسلام وقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا وخاتما للمرسلين بتدين لله بهذا الإسلام بهذا الدين؟ لا، بقى دين بهذا الدين، هو ليس اختياريا. فأنا بقول لإخواننا الذين يقولون نحن نريد دولة مدنية، أقول لهم وأنا معكم، ماذا تقصدون بالدولة المدنية؟ دولة لا يفرض ولي الأمر على الناس، أقول لهم وأنا معكم،
ونحن لن نفرض،
لا يفرض ولي الأمر على الناس، دولة لا يستبد ولي الأمر فيها بالسلطة وإنما يحاسب، أقول له وأنا معك، دولة لا يستبد فيها ولي الأمر بالسلطان وإنما يسأل ويحاسب، دولة فيها شورى، أقول له وأنا معك في شورى، وإن سميتها ديمقراطية فأنا أسميها شورى لأن نعم. هذا مقصود شرعي عندي. إذن أنت تزعم خلافا غير موجود،
نعم،
ثم تنسب للإسلام زورا أنه دولة دينية وتعني ديمقراطية،
وهذه ليست
أنت عندها. ظلمت الإسلام كعقيدة،
نعم،
وظلمت الإسلام كشريعة، وظلمت الإسلام، حتى ظلمت الدولة المسلمة. هيقول لي ما احنا شفنا الاستبداد عند المسلمين الأوائل،
نعم،
أقول له إن حكم المسلمين الأوائل ليس هو حكم الله، وإنما حكم المسلمين الأوائل هو اجتهادات المسلمين الأوائل المتوافقة مع الشرع. يعني لما حدث إن في انتقلت الخلافة من خلافة راشدة، ومعنى راشدة أنها متوافقة مع الرشاد،
نعم،
الرشاد هو موافقة ما أراد الله، ما أمر به الله في شرعه،
نعم،
في دين ربنا، نعم، بيحيش لولي الأمر، لكن هو عنده شريعة يعلمها العام والخاص،
توفيق من الله سبحانه وتعالى له.
جاء بعد ذلك ما عرف في خلافة الملك،
الملك العضود، نعم،
هذا ملك،
ملك، نعم،
حاسبه على أنه ملك، وحاسبه على أنه ملك كما كان الملوك في هذه الأزمنة، ماشي. إذا حسبته على أنه ملك هتنصفه لأنه أفضل ملك عرفته البشرية، ملك، لكن ملك يعتبر الشريعة،
نعم،
ملك لا يقول الحاكم أن أفعل ما أريد. أنا قلت يا أستاذ علاء إن الملك في أوروبا في العصور الوسطى كان يملك رقاب الناس فعلا،
نعم، وهذا هو الذي جعلهم يخرجون عليهم،
نعم، وهم لأجل ذلك يعني ثاروا على هذا النظام،
ثار
إنما ولاية الأمر في الإسلام،
نعم،
بتحترم القانون الشرعي أو الشريعة التي وضعها الله عز وجل لهداية البشر، للفصل بين الناس، للحكم بين الناس. ولعل البعض لا يفهم،
نعم،
يعني إيه شرع مطبق.
وهل معنى ذلك يا دكتور إن من بعد الخلافة الراشدة كل من أتى من في الملك العضود ولا في الملك الجبري كانوا مخطئين وكانوا يسيرون في ضلال وكانوا يستعبدون الناس؟
أنا أريد أن أقول إن الخطأ سمة بشرية،
نعم،
فلا نستبعد أن نقول إن في خطأ،
فيه؟
لكن لم يكن المنهج منهجا خطأ،
نعم،
يعني منهج جهادهم في سبيل الله لم يكن خطأ،
نعم،
منهج إقرار العدل لم يكن خطأ، منهج الوقوع في الظلم كان خطأ، منهج القتل بالريبة كان خطأ،
نعم،
الذي وقع مثلا في خلافة بني أمية،
نعم،
منهجهم في تأخير الصلاة عن وقتها كان خطأ،
نعم،
والأمة كانت بتنكر، بس بتنكر بما لا يؤدي إلى
مفاسد أكبر،
المفاسد الأعظم،
نعم،
والأكبر. فكانت حريصة على حفظ الوحدة وجمع الكلمة والحفاظ على الجماعة وعدم الخروج من ربقة الجماعة أو، نعم، من من إطار الجماعة، لأنه قد يكون خروج عن الإسلام بالكلية. إذن فالدولة التي جاء بها الإسلام هي ليست دولة يقرطية أبدا.
لا.
وإنما إذا وصفتها أنت بأنها دولة مدنية هنقول لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هي أيضا هذه الصلاحات حادثة.
طب أنا هسأل،
هذه الصلاحات لا تلزمنا.
نعم. يبقى احنا بعيد عن الشيء الذي أنكرته أوروبا ودندن به البعض.
تماما.
طيب أنا أريد أن أتساءل معهم سؤالا، هل الدولة المدنية تحترم شرعا ولا لا تحترم شرعا؟
هو ده السؤال المهم.
أنا
اللي أنا أسأله لكل مفكر.
نعم.
عنده خلفية علمانية، لأنهم الآن لا يتورعون.
نعم.
أن يقول أنا علماني
لا
ولا يتورع. نعم. عن قوله أنا لا أريد دولة دينية.
نعم.
وهو لا يعني لا أريد
إسلاما،
دولة تحكم باسم أي دين.
نعم.
أنا أسأله كمسلم، أنت كمسلم، هو يقول لي ما لا, لا, لا تنقب ولا تبحث عن إيماني، أنا لا أبحث عن إيمانك، لكن أنا أسأله كمسلم، أنت ملتزم بالصلاة؟
هيقول
لي، هيقول لي لا، هيرد يقول لي هذا بيني وبين ربي. أنا نعم. ما لا أحاسبك، أنا أسأل، أتساءل، أنت ملتزم بالصلاة؟ إن كنت ملتزما بها فأنت ملتزم بالشرع، وإن كنت لا تصلي فأنت متمرد على الشرع في هذه المسألة. أنا لا أحكم عليك، ما بسألك لا. إياك أن تظن أنني بسألك أنت بتصلي ولا لا عشان أحاسبك ولا عشان
نحن لا نملك هذا،
لا نملك هذا.
نعم.
لكنني أنا أريد أن أقرب المسألة. إذا كنت أنا، هيقول لي ما هو المسجد، الصلاة والمسجد هذه لك.
نعم.
لا، هي في الإسلام ليست لي، الذي لي في الإسلام أقبله أو أرده، يعني أبقى مسلم ولا أرفض الإسلام، هو دي اللي إيه؟ الذي لي الاختيار فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. لكن ليس لي في الإسلام وقد اخترت الإسلام أن أقول لا أصلي.
نعم.
أو أقول لا أصوم، لأن الذي اخترته أمرني أن أصوم أمرا واجبا لازما حتما، وأمرني أن أصلي 5 صلوات. نعم. في اليوم والليلة. كذلك حينما ننظر للشريعة، أقول لهذا الذي يقول أنا علماني.
نعم.
وأنا أقول له عندنا ما يعرف بالشرع الإسلامي، بالشريعة الإسلامية، تقبله أو ترفضه. هم يعني يلبسون الأمر ثوب غيره، يقولون أنا أرفضه لأني أرفض الدولة الدينية. انسى بقى المصطلح.
نحن
وأجبني كمسلم، أجبني كمسلم، أنت تقبل شرع الله أو ترفضه؟ إن كنت تقبل شرع الله على نفسك كفرد وأنا أقبله على نفسي كفرد، فنحن جميعا متفقون على أننا نقبله على أنفسنا كمجموع.
نعم.
إن كنت ترفضه كفرد فلا بد أن تعلم أنك تعصي الله. لا أقول تمردت وخرجت نحن لا نكفر أحدا ولا نجلس لنحاسب الناس، لكن أنا أقول لابد أن تعترف أنك هنا ترفض حكما أمر به الله، كما ضربت المثل في الصلاة. فإذا كنت ترفض هذا الحكم فلا تقول أنا مسلم وديني مع ربي ولكن الدنيا بتاعتي. لا، ما هو الإسلام كما أمرني أن أصلي وأصوم أمرني أن أعدل، وأمرني أن أطبق أحكاما أنزلها ربنا سبحانه وتعالى وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي على قسمين، ما بين أحكام قطعية لا تحتمل الجدل ولا الخلاف ولا الاختلاف فيها، وما بين أحكام نحتاج إلى فهمها وربما نختلف على الفهم والتطبيق، وهذه هي التي تسمح بمادة الخلاف عند الفقهاء.
نعم. طيب وقفة كده يا دكتور، يعني هذا الكلام أنت بتقول لي، يعني أنا فاهم أن ديني يأمرني في المسجد فقط، في خارج المسجد ترك لي حرية الاختيار. بعض الناس يفهم ذلك. أين الدين خارج المسجد وأنه ألزمني خارج المسجد بهذه الأحكام التي تذكرها الآن في القرآن الكريم؟ يعني مثلا لو احنا وقفنا مع بعض آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وحضرتك تعرج عليها، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم.
ما تقول ونكمل الآية؟
الكلام لا يحتمل التعليق.
نعم.
يعني الكلام يغني منطوقه عن أن نقول نحن نفهم منه كذا
أو ما معنى فإن تنازعتم في شيء؟
الله سبحانه وتعالى أمر الأمة المسلمة المؤمنة.
نعم.
يا أيها الذين أمنوا، لا خطاب للمؤمنين.
نعم.
بخلاف يا أيها الناس، خطاب للعامة. نعم. لعموم البشر.
نعم.
يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله.
نعم.
أطيعوا الله فيما يأمركم به. طبعا ربنا ما بيبعت ليش رسالة يقول لي أنا أمرتك النهاردة بكذا.
نعم.
وإلا كنت أنا بتلقى وحي أو نهيتك النهاردة عن كذا. إحنا ما عندناش منهج حدثني قلبي عن ربي.
نعم.
إنما ربنا أمرني عن طريق رسالة واضحة. كلام كلام له بين دفتين.
نعم.
يبتدئ بالحمد لله رب العالمين وينتهي من الجنة والناس.
نعم.
القرآن. يبقى هذا الكلام كلام الله تضمن عقائد أنا مؤمن بها، نعى على عقائد فاسدة أنا أنكرها.
نعم.
نعى عن الذين يدعون غير الله أو يشركون. أمرني أن أعتقد، أن أؤمن برسل وأنبياء. أنا أؤمن بجميع الأنبياء والرسل، من ذكرهم لي في القرآن ومن لم يقصص علي شيئا من قصصهم.
رسلا لم نقصصهم علي.
وأمرني ألا أفرق بينهم.
نعم.
لسه بكلام في العقيدة.
نعم.
وأخبرني أن هناك ملائكة.
نعم.
وأمرني أن أؤمن بوجود هؤلاء الملائكة إيمانا حقيقيا يجعلني أستحي ممن يلازمونني منهم.
نعم.
وأخبرني أنه أنزل كتابا وأنزل على الأنبياء كتبا.
نعم.
فأمرني أن أؤمن بهذه الكتب، وهذه الكتب تتضمن أحكام عقدية وأحكام تشريعية.
نعم.
معاملاتية. وأمرني أن أؤمن باليوم الآخر، وأن أخشى مغبة سوء العاقبة في هذا اليوم.
نعم.
أن أخاف، أن أتقي هذا اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأنزل عليه أحكاما في غاية الوضوح، في غاية الوضوح، قال لي هذا حلال
وهذا حرام
وهذا حرام. وهذه الأحكام منها ما هو تفصيلي، لم يترك لي مجالات واسعة للاختيار أو للفهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما قلت لك قال صلوا
كما رأيتموني،
كما رأيتموني أصلي. لا أقبل من إنسان يقول لك لا طب صلي زياني.
نعم.
الذي لا يصلي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف للمنهج.
نعم.
وإن صلى، لأن منهج الصلاة جاءني
تفصيل
من أول
تكبير للتسليم،
من أول الاستنجاء وإزالة النجاسة، ثم الوضوء، ثم استقبال القبلة، قبل ذلك ستر العورة، أحكام الجماعة، فرائض الصلوات، هيئة الصلاة ما بين سرية وجهرية. كل هذا جاءني تفصيلي في الأحاديث الصحيحة تفصيلا لقوله تعالى أقيموا الصلاة. لكن لما جاء وقال لي وأحل الله البيع، وأنا تكلمت عن هذه الجزئية في اللقاء الماضي، لما قال لي وأحل الله البيع لم يقل لي كيف تبيع.
نعم.
وإنما علم أن الناس يبيعون ويشترون وأن هذا البيع صحيح. هضرب مثال غير البيع، يعني أخبرني كيف أتزوج لما قال وأنكحوا الأيام منكم مثلا.
نعم.
لما قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هنا بيقول لي اوعى تتجوز مشركة، لو أما مؤمنة أفضل من
مشركة.
يبقى هنا بيمنعني في الزواج من شيء أهو.
نعم.
وبعدين حتى في النكاح، هذا النكاح الذي أمر به الله كان موجود قبل الإسلام ولا ما كانش موجود؟
كان موجود،
كان موجودا بدليل قول عائشة ونكاح الناس اليوم.
نعم.
كان موجود في الإسلام، بس كان في أنكحة فاسدة، كان في نكاح البغايا، كان في نكاح الاستبضاع، كان في نكاح الأخدان.
نعم.
هذه الأنكحة حرمها الإسلام.
نعم.
واحد يقول لي ما انت لسه انت بتتكلم في الدائرة اللي احنا مش مختلفين عليها، دائرة المسجد ودائرة الأحوال الشخصية. لا، ما انا بقول لك البيع مش دائرة المسجد ولا دائرة الأحوال الشخصية، والربا ما هوش دائرة مسجد
اقتصاد
ولا دائرة أحوال شخصية.
نعم.
بل إن الشريعة أمرتني في معاملة غير المسلم كيف أعامله.
نعم.
بيّنت لي يعني قواعد القانون الدولي العام، القواعد العريقة فيها أصول موجودة في الشرع، لكن الشرع جاء في أمور المعاملات بطريقة غير تفصيلية
مبنية على الحل.
الأصل فيها الحل.
نعم.
ونص صراحة على الأشياء الممنوعة أو المحرمة
لأنها معدودة،
لأنها معدودة. أما نعم. الأصل
الإباحة،
الحل المطلق.
نعم.
والتفصيلات غير موجودة، هذا الكلام هينسحب على السياسة؟ هينسحب على القضاء؟ هينسحب على العلاقات العسكرية والعلاقات الجيوش والتعاملات؟ هينسحب على علاقات الصداقة مع دول أخرى أو العداوة؟ أو الأحلاف؟ كل هذا يدخل في الأمر الواسع وليس في الأمر
الضيق.
الأمر الضيق اللي هو التفصيل الذي نصت عليه الشريعة تفصيليا، أما هذا في الأمر الواسع الذي دائرة الحل فيه أوسع. إذن يا إخواني، يا من تخشون الدولة المستبدة، ما الذي تخشونه في الشريعة وهي ليست مستبدة؟ ما الذي تخشونه في الشريعة وهي تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ الله يأمر بهذا والشريعة جاءت تحمل لنا هذا.
الخير.
ما الذي تخشونه من الشريعة وهي تحقق مصالح الناس وتراعيها، تحقق المصلحة وتدرأ المفاسد؟ ما الذي تخشونه من الشريعة وهي تمنع الضرر العام؟ ما الذي تخشونه من الشريعة وهي تحقق السعادة للناس؟ هذه الأبواب الشرعية أبواب ليست تفصيلية،
هو
ستسمح لكم بمساحات واسعة جدا من التناول والأخذ.
لا يريد شعارات، ممكن أي إنسان بيتكلم على أي شيء هو يريد مثلا أن يحمل الناس عليه هيقول إن هذا بيحملكم للسعادة وهذا فيه السعة وليس فيه الضيق ونحو ذلك. إحنا عايزين نتدرج معايا يا دكتور.
جمال،
يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله.
ما أنا قلت الذي يعني أنا لا أريد أن أحكم على الناس، لكن
نحن لن نحكم أنا بس عايزين الآية.
أنا أقول الله سبحانه وتعالى أمرني أن أطيع الله فيما أنزله في كتابه وما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول هنا متلازمة مع طاعة الله. لأن الرسول جاءنا بالقرآن وجاءنا بالسنة. فهناك تلازم تام بين طاعة الله
وطاعة الرسول،
وطاعة الرسول، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى
إلا وحي الله
في الشرع والتبليغ. ثم قال وأولي الأمر. يا أيها الذين أمنوا
ولم يكرر الفعل،
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي
الأمر. لاحظ أن لفظة أطيعوا تكررت مرتين. أطيعوا الله، أطيعوا الرسول
مطلق.
ثم قال وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا،
لم يكرر
أولي الأمر. وكما قال الحافظ ابن حجر والنكتة في عدم إعادة العامل هنا إلى أن ولاة الأمر يطاعون في طاعة الله. لأنهم مثل الرعية مقيدون بأحكام الله. لأنهم عبيد. ولي الأمر عبد لله. والراعي عبد لله والرعية عبيد لله. كلنا معبدون لله. فإذا هذه الآية في غاية الصراحة. فإذا اختلفنا في فهم نص أو إسقاطه على واقعة، نحتكم إلى قول الله وقول الرسول فنرى أي أقوالنا أقرب إلى قول الله وقول الرسول. ودي المساحة اللي فيها الاجتهاد، المساحة اللي ما حدش يقدر يلزم غيره بقوله، وإنما تبقى قضيتنا هنا رأي صواب يحتمل الخطأ
ورأي
غيري أو قول غيري خطأ يحتمل الصواب. فالآية صريحة في وجوب طاعة الله في شرعه، في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وفي طاعة ولي الأمر من تولى أمرنا ولو بالتغلب، لكنه في طاعة الله. يعني القصة المشهورة لما جاء رجل، وهي في صحيح مسلم، إلى عبد الله بن عمرو وكان جالسا في ظل الكعبة، فجاء يذكر له ما وقع من ظلم ولاة بني أمية في زمن معاوية، كان فيه بعض المظالم وقعت، والرجل يشكو لمن؟ لعبد الله بن عمرو اللي والده عمرو يعتبر كأنه وزير كبير مستشاري ووزراء
من أهل
معاوية.
الشورى
لمعاوية. فالرجل لما ذكر هذا لعبد الله بن عمرو فرد عليه قال له أطيعه، الإسلام جاء بالطاعة، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالرجل كأنه يعني لم يقنع بالجواب، فقال هذا ابن عمك معاوية. انظر إلى قوله هذا ابن عمك، يعني أنت متحيز له للعلاقة، علاقة القربة. هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لم يشأ عبد الله بن عمرو أن يناقش معاوية يفعل هذا أو لا يفعل هذا، وإنما أطرق ساعة يفكر ثم رفع رأسه فقال أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. يبقى أطيعه فيما هو طاعة لله.
نعم.
فإذا أمرك بما ليس هو طاعة لله لا طاعة له. ودي قضية لني يعني أتمنى أرجو أن المسلمين يعوها، لأن بعض المسلمين في 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 أنظمة مستبدة يقول لك أنا عبد المأمور ماذا أصنع، لقد أمرني ولي الأمر بكذا، حتى لو كان في مفاسد وأنا لا بد أن أطيعه، وإلا عرضت نفسي
للمهلكة،
للغضب والعذاب والسجن والتشريد. نعم. هيودينا ورا الشمس. هنا الشرع يقول لك عبارات في غاية الوضوح، يقول لك أطيعه في المعروف، أطيعه في طاعة الله، أنت لست عبدا له، أنت وهو عبيد
لله.
لله إذا أمرك بما هو موافق للشرع فيجب عليك أن تطيعه، وإذا أمرك بما هو مخالف صراحة للشرع، يعني إذا قال لك اقتل فلانا، فلان هذا مسلم، لما أقتله؟ طب ما جريمته؟ أنا لا أقتل، لو كنت أنا حتى عشماوي لن أقتله إلا بحكم وقضاء وقضية. فلما أقتله؟ يقول لك كده أنا عايزك تقتله، هقوله لا ما أقتلوش. طب لو ما قتلتهوش هقتلك، بقيت أنا إيه في موقف صعب، أقتله ولا تقتل أنا؟ الفقهاء يقول لك نفسك ليست
بأولى
أعز وأولى من نفسه. لو فهمنا هذه القضية لعلمنا إن هذه الشريعة تمنع الاستبداد. تمنع ولي الأمر أن يستبد، وتجعل معاونيه أو تجعل من معاونيه ناصحين له، آمرين له بالمعروف، نهينا له عن نهينه عن المنكر. يبقى هنا صارت الطاعة لولي الأمر في حدود ما جاء به الله وما جاء به رسول الله. وأنا أريد أن أوضح إن هذه المسألة واسعة، لأن بعض الناس بيعتقد إن طاعته فيما أمر به الله في حدود ما أمر به الله أمر ضيق. لا، ده هي الدائرة الواسعة، يعني أطيعه في كل ما أمر به ما لم يخالف صراحة حكم لله. يعني عندي دائرة المباح الواسعة دي، يعني لو قال لي ما تمشيش في الطريق ده أقول له سمعا وطاعة.
قواعد المرور
سمعا وطاعة. الإمام أحمد بن حنبل بعد فتنة خلق القرآن، وما حدث فيها وهو ينكر هذه الفتنة، قال له اجلس في بيتك ولا تخرج للناس.
حدث
فجلس في بيته ولم يخرج للناس. جاءوا يقولون له يا إمام، هذا الرجل قد فجر، قد كفر، مرنا فلنخرج عليه بأسيافنا. قال اتقوا الله واسمعوا واطيعوا ولا تنزعوا يدا من طاعة. وظل أحمد حتى انقضت الغمة ولم يخرج، لم يخرج. مع أن هؤلاء جاءوا بشيء عقدي فاسد أنكره عليهم إنكارا شديدا، يبقى لم يطع في المعصية وأطاع فيما ليس بمعصية. اجلس في بيتك، واحد يقول لك طب هو قال لي اجلس في بيتك، معناه ما خرجش للمسجد. طب خروجي للمسجد طاعة، بس يجوز أن أنا أجلس في بيتي سامعا وطاعة لئلا أثير الفتنة الأكبر. لئلا مع أن صلاتي في بيتي دون صلاتي في مسجدي ولا شك، لكن لو خرجت لمسجدي فوقعت فتنة، هذه مفسدة. هنا فهم الأئمة، فهم الأئمة الذين فهموا الشرع،
خصوصا من يقتدى به،
خصوصا من يقتدى به.
بعد ذلك خير وأحسن تأويل، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا.
طبعا أنت تعلم أن هناك سبب للآية.
نعم.
أن اليهود وبعض المنافقين يعني أراد أن يتهرب من الحكم الشرعي.
نعم.
فجاءت هذه الآية تنعي عليهم بصورة واضحة أنهم يريدون أن يتركوا حكم الله ويتحكموا
لغيره
إلى الطاغوت. وهذه الآية يعني شبيهة بآية لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد
من الغي.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فسر الطاغوت بأنه كل ما يمنع من اتباع الله، كل متبوع غير الله. هو التجاوز الحد طغيان، لكن الطاغوت هو الذي يدعوك لتجاوز الحد مع الله. فكل معبود لو كان بشرا يأمرك، لو كان شيطانا يزين لك، لو كان هوى نفس، لو كان خوف من مخلوق، كل هذا من الطواغيت التي تمنع. رب العزة جعل طاعة غير الله في محدة الله طاعة للطاغوت، وجعل هذا كفرا وشركا.
وإذا يعني قيل له
يعني رب العزة يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
نعم
أفأنت تكون عليه وكيلا.
نعم
كما يقولون لا يهوى شيئا إلا ركبه، الحاجة اللي على مزاجه
أخذها
عايز يعملها، وهو ده الدين اللي مش على هواه
ليرفض.
ليس من الدين وإن كان صريحا، ده ما بيعبدش ربه، ده بيعبد هواه. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الذي يفضل المال والدنيا على طاعة الله، تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار.
نعم.
فجعلها كأنها عبودية.
نعم.
الإسلام بيعبد الجميع لله الواحد الأحد. نعم. وبيجعل الناس طالما أنهم عبيد لله وليس إلا الله فهم أحرار فيما بينهم. نعم. متساوون فيما بينهم، لا يعبدون لغير الله عز وجل.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك
صدود. هذا منهج المنافقين.
فكيف إذا أصابتهم مصيبة
نعم.
بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع
نعم
بإذن الله.
الكلام كما قلت لك في أول حديثي
كلها
غني
نعم.
عن تفسير غني عن تفسير، لكن أنا أحب أن أخاطب الذين يزعمون أنهم مثقفي الأمة
نعم
يدعون أنهم مثقفوا الأمة، وأحب أن أخاطبهم بلغتهم بلغتهم، لأنهم قال يقول لك هذا خطاب لا أفهمه، خطاب في غاية الوضوح. وأنت تعرف أن الآيات في سورة المائدة كانت أشد
نعم.
صرامة في هذا الباب، ومن لم يحكم
نعم.
بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون.
وأنا برضو أعني من لم يحكم بما أنزل قطعا، يعني حتى تصبح الأمور واضحة في غاية الوضوح
نعم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله وصفوا بأنهم فأولئك هم الكافرون
والظالمون
فأولئك هم الظالمون
والفاسقون
فأولئك هم الفاسقون. وكما قال علماء السنة أن الكفر والفسق والظلم هنا
نعم.
يخرج من الملة جميعا إن كان يستحل هذا، إن كان منهجه أنني رافض لما جاء لحكم الله
أو بيساوي هذا مع شريعة
أو إن ده زي ده
أو
إن ده أحسن شوية
نعم.
أما إن كان يقع في الهوى النفس والخطأ فإنه إيه
مع علمي بفرضية
وحقية بحكم الله وفرضيته، فهذا كشأن عصاة المسلمين.
طيب أنا أريد يعني أتساءل سؤالا أيضا دكتور، مع أن الكلام في القرآن عن مسألة التحكيم طويل
نعم.
حتى الآيات اللي في سورة النساء بعد هذه الآية مباشرة
نعم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم.
الدولة الأوروبية حينما خرجت من هذا الاستعباد كيف خرجت وكيف تخلصت؟
سؤال مهم جدا أنه يثار بين المسلمين لنعرف التعلم من تجارب الآخرين
نعم.
شيء مطلوب ومفيد طالما أنه لا ينافي ولا يصادم ما جاء في ديننا وفي شرعنا
نعم.
أوروبا خرجت من نير هذا الاستعباد بطريقتين
نعم.
الطريقة الأولى دموية، الناس فض بيهم
يعني أنا وخرجوا على الملوك.
أنا عايز أقول لك أن كان في أوروبا في بعض المقاطعات الإقطاعي مثلا عنده مساحة من الأرض مثلا إيه 10,000 فدان مثلا أو أي زي ما يسموها
نعم.
اللي بيشتغلوا عنده عبيد كان الواحد منهم لما يتجوز له على زوجته حق الليلة الأولى، يبات مع زوجته قبل أن يبيت زوجها معه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إلا إذا كان هو مش فاضي بقى ومشغول والمسألة مش عاجباه خلاص يتنازل عن حقه، لكن ما لا يملك العبد، كانوا بيعاملوا ناس كعبيد.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فكان طريقتين للتمرد على هذا، الطريقة الأولى كانت الثورة المسلحة
نعم،
ودي ما فيش بلد في أوروبا إلا وقعت فيها ثورة، ولكن مصيبة الثورات المسلحة كان تمن غالي، يعني عشان تثور على هذا الاستبداد اللي عنده قوة بتحميه لازم تدفع ثمن غالي جدا، فكانت هذا الثمن أرواح ودماء تسيل. ولا أعرف ثورة مسلحة نجحت إلا الثورة التي يعني يتخذها هؤلاء العلمانيون النموذج الأفضل في تاريخ أوروبا وفي تاريخ العالم كله، الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية نجحت بعنف شديد في التعامل مع كل المخالفين، شغلت المغسلة وقتلت كل مخالف. لكن أنا عايز أقول إن الطريقة الثانية وقعت في بلد عريق في الديمقراطية، وهنصبر على الاتصالات شوية.
طيب.
في بلد عريق في الديمقراطية وهي انجلترا. انجلترا قام فيها ثورات مسلحة فشلت كلها، لكن الشعب الانجليزي شعب هادئ، وأصحاب الفكر فيه كان عندهم عقل لابد أن نعترف فيه، عقل راجح.
نعم.
الملك يملك كل شيء حتى رقاب الناس،
يا الله،
يملك كل شيء حتى رقاب الناس، وهم يعاملونه معاملة المفوض من قبل الله.
نعم.
هو صاحب الجلالة والعظمة، المفوض من قبل الله، وهم يعرفون أنه بشر، لكن هذا سلطان
عليه،
متسلط عليه.
نعم.
فتعاملوا معه بصورة عجيبة، وهي صورة أنهم قالوا له أنت لا تحاسب وأنت لا تسأل، والناس يثورون لأمور تقع، نريد حلا وسطا. قال ماذا تريدون؟ قالوا ليكن معك وزير يوقع على ما تتخذ جلالتك من أوامر وقرارات، فإذا هاج الناس قدمنا لهم هذا الوزير ليحاسبوه. فالملك وجد أنه هي ما هو في ثورات قامت.
نعم.
وجد أنه حل أسهل كثير من أنه قام. نعم. الثورات، فقال كويس أنا أجيب. نعم. وزير. فبدأ يجيب وزير اللي هو بعد كده عرف بالوزير الأول أو عرف برئيس الوزارة.
نعم.
بعد كده بدأ يجيب وزير أو يجيب مجموعة وزراء في تخصصات معينة. فيجي الملك عايزين نفعل كذا، نريد أو أريد أن أصدر قرارا أو فرمانا نفعل كذا، فالوزير يقول له يا صاحب الجلالة لو فعلنا هذا قتلني الناس، الناس سيحاكمونني وسيقتلونني في ميدان عام. طب ليه؟ فيشاور يقول له لإني أرى فيه كذا وكذا. فبدأ الملك يجد رأي آخر،
بدأ يسمع،
بدأ يسمع،
كلا لا يسمع
اللي احنا نقول عليها شيء دي شورى.
نعم.
فإذا أصر الملك بوصف صاحب سلطان على تنفيذ أمره، الوزير يقول له أعتذر أنا لا أملك أنني أواجه الناس بهذا. فكان الملك يقول له أنا أعزلك وآتي بغيرك، فيعزله ويأتي بغيره. فإذا هذا الغير تعلم التجربة، يا صاحب الجلالة أنا لا أملك هذا.
نعم.
فبدأوا يحدوا ويقيدوا من سلطان الملوك بالتدريج حتى وصل الملك في أوروبا إلى أنه الآن يملك كل شيء لكنه لا يتصرف في أي شيء، وصار الشعار أنه يملك ولا يحكم. حتى إن ملك بريطاني اسمه هنري تقريبا، أراد أن يتزوج امرأة كانت تعمل فنانة، فلما أعجبها وهويته وهويها أراد أن يتزوجها، جاء رئيس الوزراء وقال له يا صاحب الجلالة هذا يسيء إلى شعبك، وشعبك لن يقبل أن تتزوج من هذه المرأة.
نعم.
فقال له أنا الملك وتقيدونني في الزواج من امرأة أرغب في الزواج فيها، أنا أترك لكم هذا الملك وتنازل عن ملكي. وثرت إشكالية. الشاهد هنا إن تقييد الاستبداد يحتاج إلى أشياء، قد تكون ثورات ونحن لسنا مع الثورات.
أنا لا أدري لماذا دكتور، يعني إذا خرج ناس أناس عن حاكمهم يسمونها ثورة، وإن كانوا رافضين يقولون قلب نظام حكم أو نحو، مرة ثورة ومرة
لا، هذه المسميات. أصل يعني ثارة، لفظ ثارة،
أيوة يعني
ثارة يعني هاج ومج وخرج وتمرد.
نعم. بس هذه الكلمة أحيانا تمدح عند بعض الناس، والثانية لا.
ما هي بتمدح بحسب الأهواء.
نعم.
لما تبقى ثورة فرنسية يبقى مثال للحرية.
نعم. يعني
لأنها حولت استبداد الملوك إلى الحريات اللي
وهذا يعني. خروج وهذا خروج.
لكن ونحن لا نناقش هذا الآن في الإسلام. الإسلام بينكر هذا.
نعم.
الإسلام بينكر هذا لأنه يؤدي إلى مفاسد أعظم.
نعم.
والقاعدة المعروفة إن استبداد سنة يعني فيه من المفاسد أقل من هياج أو ثورة يوم.
نعم.
أو ساعة. إن هذا الهياج لا ينضبط فيه الناس أو لا تجد انضباطا للأحوال فتفسد الأمور.
نعم.
فأوروبا تخلصت من هذا الاستبداد بعلمنة الدولة، قالوا احنا لا عايزين استبداد ملوك ولا عايزين استبداد رجال الكنيسة، لأن رجال الكنيسة سبحان الله اللي كان منهجهم دعم لقيصر لما لقوا نفسهم أصحاب سلطة عملوا كل حاجة وتسلطوا على رقاب الناس. فجت أوروبا الحديثة قالت لهم لا عايزين الملوك المستبدين ولا عايزين رجال الدين اللي ما بيفهموش حاجة في الدنيا، واستبدوا بنا وحرموا علينا كل شيء.
نعم.
فتمردت أوروبا بهذه الطريقة تمردا عاما. لكن إذا نقلنا هذا للإسلام نحن نظلم الإسلام.
نعم.
ونظلم تاريخ المسلمين ونظلم حتى فترات الاستبداد عند المسلمين. يا أخي ما كانتش كده.
طب أنا يعني هنتساءل وهو خو خرجوا بسبب الاستبداد وما فعله يعني هؤلاء الذين كانوا في الكنيسة مع الملوك باسم الدين.
باسم الدين.
باسم الدين. لماذا وهو سؤال ملح لماذا يرفض العلمانيون تطبيق الشريعة؟
يعني أنا لا أرى جوابا مقنعا.
يعني
وربما التساؤل وجهه من خلال هذا المنبر لكل علماني. لا تقول لي أنا لا أريد دولة دينية، أنا معك،
أنا أجيبك ببعض الأجوبة.
أنا أريدك أن تجيبني لماذا لا تريد شريعة الإسلام.
نعم.
أنا أعتقد أن كثيرا منهم لا يفهمون شريعة الإسلام.
نعم.
أو يفهمونها خطأ كأنها سيف استبداد مسلط على الرقاب.
كثير منهم
يفهمون. أعتقد أن كثيرا منهم يفهمون أنها لا تسير المصالح وأنها مجرد أحكام بسيطة في أبواب معينة، وكثير منهم يرفضونها أصلا.
من ضمن الأشياء أنت هل تريد أن ترجعنا في القرن 21؟
دي العبارات.
أن نرجع إلى 1400 سنة إلى الوراء. هذه من ضمن.
وهذا قول من لا يفقه شريعة الإسلام. شريعة الإسلام تكلمنا عن التطور. رب العزة قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها
وزينة
ويخلق ما لا تعلمون. تطور. اللي بيضحكوا علينا باسم السنة والبدعة ويريدون أن يرويجوا لنا هذه الدعوة الفاسدة أن البدعة معناها تحريم كل شيء، حتى أن احنا نحرم هذه الجلسة أمام الكاميرات وأمامنا كوباية الشاي. هؤلاء لا يفهمون يعني إيه سنة يعني بدعة، لأن بدعة هي ابتداع في الدين
في 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 لا في علاقة له بأمور الدنيا،
في الأصل من أمور الدين.
نعم. من أحدث في أمرنا
هذا ما ليس منه
فهو رد.
لكن أمور الدنيا الشرع نفسه يسمح لك فيها بمساحة هائلة من التقدم والاجتهاد.
بمناسبة مساحة هائلة دي يا دكتور، أنا عايز بس لأن ممكن واحد يقول أنا لا أرى هذه المساحة، هل معنى تطبيق الشريعة أنه لا يجوز للناس أن يسنوا للناس قانونا ولو كان تنظيميا؟
هو الجواب يجوز، لكن أنا قبل هذا الجواب وقبل تفصيله
نعم
أريد أن أقول ماذا قالت الشريعة في جانب الاقتصاد. في الجانب الاقتصادي أمرتنا بالعدل.
نعم.
أمرتنا
عدم الغش.
أمرتنا نهتنا عن الغش.
نعم.
نهتنا عن التدليس. نهتنا عن
الظلم، عن
الغبن.
نعم.
نهتنا عن الظلم مطلقا. طب أي عاقل يرفض هذه الأمور؟ لكن لم تقل لي كيف تبيع.
بيع كيف شئت.
بيع كيف شئت. يعني لما أجي أتكلم النهاردة البيع عن طريق الإيميلات، عن طريق شبكة الإنترنت، هل الشرع يحرم هذا؟ ما فيش فقيه يقول لك هذا حرام، ولا في فقيه يقول لي هذا بدعة، لأن هذا في الإطار الواسع.
في ضوابط معينة وانتهى.
طالما إن إحنا بعدنا عن الربا، بعدنا عن الغش، بعدنا عن الظلم.
الثلاث قواعد.
نعم. القواعد المهمة جدا. فبيع كيف شئت وتعامل كيف شئت. يبقى باب الاقتصاد هو. طب باب السياسة.
نعم.
سياسة الأمة. باب المعاملة مع الدول المختلفة.
في السياسة اعمل ما هو أصلح. المهم لا تخالف
الشريعة. الشريعة أعطتني مساحة واسعة للاجتهاد.
نعم.
ما قيدتنيش. طب هي الشريعة قيدتني في إيه؟ العبادة. قالت لي عبادة تصلي كما كان يصلي النبي
عليه الصلاة،
تصوم على هذا صلى الله عليه وسلم، تصوم على هذا الوضع، تخرج الزكاة بهذه الطريقة. حتى برضو حتى فيه العبادات فيه عبادات فيها توسعة. يعني لما تجد الفقهاء النهاردة يتوسعون في فهم سهم وفي سبيل الله. هذا فهم.
نعم.
هذا فهم لأن ربنا قال وفي سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال وفي سبيل الله.
نعم.
حتى في العبادة أعطتني مساحة.
نعم.
ومساحة تقبل الاجتهاد وتقبل الخلاف والاختلاف.
نعم.
فإذا جاءت إلى الدنيا الشريعة تؤكد على هذا المعنى، اعملوا في دنياكم ما شئتم بشرط ألا تخالفوا هذه الأحكام.
كل من حرم زينة.
بشرط ألا تخالفوا هذه الأحكام، بشرط ألا تظلموا، بشرط ألا تعتدوا، بشرط ألا تغبنوا الناس حقوقهم.
نعم.
يعني حتى يمكن البعض مش فاهم يعني غبني. الغبن ان انا استغل جاهلتك أو جهلك بشيء معين وأعطيك الشيء بغير قيمته.
خداع.
يعني هو لا هو دون الخداع لأن أنا ممكن في الغد ما اخدعكش، أنت اللي جاي عايز تعمل كده، واخد بالك؟
لم تبين لي.
تقول لي عايز أشتري بألف بألفين، ما تسويش، فقول لك خلاص مش أنت مصر تشتريها، اتفضل. ده غبي. لكن الخداع بقى ان انا اقعد اقول لك دي مختلفه ودي كذا ودي كذا. يعني الشريعه في المعاملات، ومنها السياسه يا اخوانا، ومنها الاقتصاد، ومنها امور الدنيا، لم تاتي الا باطر ممنوعات عشان تتميز الدوله المسلمه. وهي الدوله المسلمه دوله حرمت الربا، الدوله المسلمه دوله تمنع الظلم حتى مع الاعداء. احنا لسه كنا
واتت فائدتها،
احنا لسه كنا بنسمع، انا كنت لسه بسمع الدكتور شهاب وهو بيعلق على الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الكلمة عجبتني، أثرتني. قال إن الأسير في المجتمعات الغربية النهاردة اللي بتدعي المدنية بيقيد من إيديه ورجليه وبيلبس الكيس الأسود وبيتعمل فيه عمايل هنا شوف الشريعة بتقول إيه؟ يطعمون،
أطعمه.
جعلت الأسير ده زي، لأنه لا يملك شيء الآن، جعلته يعني أهل للصدقة، أهل إن أنت تعطف عليه،
نعم،
ترحمه. هذه الشريعة التي تأتي بالرحمة وتأتي بالعدل، كما قلت أعطتك في مجال الدنيا مساحة هائلة، مساحة واسعة بقيود محدودة، قيود أنك لا تظلم، قيود أن أنت لا تفعل ما بدا لك بدون ضوابط، قيود أن تحترم حريات الآخرين. هذه القيود لا أعلم عاقلا يا شيخ علاء. ده بعض غير المسلمين النهاردة بيطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية،
نعم،
في بلادهم. يعني قاعدوا ينعوا على الشريعة الإسلامية أنها أباحت نظام الطلاق، وطبعا المسيحية
ثم
ليس
رجع
فيها طلاق النهاردة،
إلا في حالة.
النهاردة كل ما في، لا ليس فيها طلاق أصلا، على مذهب بتوع الكنائس مفيش طلاق أبدا. ما حل أو ما أوثق الله عراه لا يحل إنسان. النهاردة كل دول أوروبا بتستخدم نظام الطلاق، خدوه منين؟ خدوه من الشريعة الإسلامية. وبرضه عايز اقول الطلاق كان موجود قبل الشريعه الاسلاميه،
كان موجود،
يعني الشريعه ما اخترعتوش، لكنها اخذت منه. كان موجود بلا زواج بلا عدد وطلاق بلا عدد وبلا ضوابط، الشريعه كانت قيادته، قالت لي الطلاق مرتان، ويقال فان طلقها اي الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
دي ضوابط الشرع. النهارده يعني انا قرات خبر عجيب على الانترنت،
نعم،
ان بعض نساء اسرائيل يطالبنا بتوقيع أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبق في السعودية على الزاني، لأن ودي الصورة العجيبة إن كل 8 من الرجال في إسرائيل فيهم واحد بيغتصب بنته الصغيرة، ولما بدأت البنات تطلع وتروح الجمعيات النسوية وتنكر هذا وتقول بعض البنات بيتعرضن لحالة نفسية سيئة حتى بعد الزواج، بدأت بعض النساء في إسرائيل تقول إحنا عايزين الحكم بتاع الشريعة ده، الحكم اللي يخلي الرجال ينزجر ويخاف. يجي واحد يقول لي لا، أصل الشريعة بتجيب لي أحكام يعني رجم الزاني
وقطع يد السارق،
إحنا نخلي الناس كلها ماشية حرامية. طب ما أنت مش فاهم كيف يطبق الحد
ده، في شروط وضوابط عند العلماء.
وبعض من يفهم للأسف يستهزئ يقول لك ما هو الشريعة لو طبقناها مش هتطبق، لأن ادرأوا الحدود بالشبهات والشبهات مالية الدنيا.
لا حول ولا
والله
حول
والله حول والله ما يفهمون وما يحسنون العرض. ونحن من هذا
ولماذا ينظر لماذا ينظر للعقوبة ولا ينظر لحجم الجريمة؟ لينظر للعقوبة فقط،
لا ولا ينظر لتأثير العقوبة على المجتمع. يعني 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 المسلمون الأوائل، أنا أريد أن أسأل هذا السؤال، كم حالة رجم وقعت في 100 سنة الأولى؟ كم يد قطعت في 100 سنة الأولى؟
تعد على الأصابع.
كم يد تقطع ورجل تقطع بسبب غرغرينة سكر أو حادثة سيارة؟
كثير
كثير. يبقى إذن المسألة يعني هذا بلاء موجود، لكن كونك تتمرد فيه على الشرع وتقبل فيه الآخر بدون شرع، أنا أعتقد أنه هو الفساد بعينه. وبرضو لا نريد أن نوحي للناس أن الشريعة هي مجموعة العقوبات، الشريعة أوسع. أنا أريد أن أقول للمسلم الذي يحرص على الصلاة في مسجده أنت تطبق الشريعة
في هذه الجزئية.
في هذه الجزئية.
نعم.
أقول للرجل الذي يحسن اختيار زوجته ويحسن معاملة الزوجة بعد الزواج، وللمرأة التي تطيع زوجها في المعروف، أنت تطبقين الشريعة، أي في هذه الجزئية. أقول للرجل الذي يحسن إلى جاره ويصبر على أذى جاره، أنت تطبق الشريعة. أقول للرجل الذي لا يخش في بيعه ولا شرائه، أنت تطبق الشريعة. أقول للرجل الذي يصل أبويه ويصل أهله، أنت تطبق الشريعة. المجال الفسيح لتطبيق الشريعة موجود وقائم، لكن مطلوب نفهم عشان نبعث رسالة مجتمعية، رسالة مجتمعية، إحنا شعب نريد الشريعة.
طيب أنا في اتصالات كثيرة دكتور.
أنا بس قبل الاتصالات أريد أن أقول إن, 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 إن في بعض الـ
الإحصائيات جميلة
اللي عمل، يعني في إحصائية عملتها وكالة أنباء اسمها أمريكا إن أرابيك وموجودة على الإنترنت.
نعم.
بتقول إن عملت الإحصائية على مجموعة من المصريين ومجموعة من الإيرانيين ومجموعة من الأتراك.
نعم.
فبتقول إن 91% من المصريين مع تطبيق الشريعة الإسلامية، يقولون ينبغي أن يكون الشريعة الإسلامية دور في تشريع القوانين، و64% منهم
91%
و64% منهم، طبعا 91 قدام 90 إيران وقدام 74 أتراك.
نعم.
و64% منهم بيقولوا الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع، و97% منهم بيقولوا أن الشريعة توفر العدالة للمرأة وتحمي الأقليات وتعزز وجود نظام قضائي عادل وتحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة الاقتصادية. دي رغبة عارمة، يعني يعني الرغبة في حكم الله، رغبة في الانقياد. الناس بترجع الأزمات التي تعيشها الآن، وهذا فيه كثير من الحق، لهذا التمرد على حكم الله وعلى شرع الله، لأن الله يعاقبنا في الدنيا كما سيعاقب في الآخرة.
نعم.
نتلقى الاتصالات.
ولا يخاف الأقليات، قال عليه الصلاة والسلام من أذى ذميا فأنا خصيمه.
والله 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 ما عرف الأقليات
حقوقهم
حكما،
نعم،
مثل حكم المسلمين،
ولا أخذوا حقوقا إلا بالشرع،
مثل حكم. وصلوا في دول المسلمين إلى منصب الوزير.
نعم.
وصلوا، كانوا مقربين جدا من الخلفاء، حتى خلفاء الملك. أنت تعرف الحديث، من آذى ذميا فأنا
خصيمه يوم القيامة،
أنا لا خصم يوم القيامة،
عليه الصلاة والسلام.
ما تريد بعد هذا والسلام. بعد هذا احنا قلنا يعني إن كان غير مسلم جارا فله حق الجار.
والآية القرآنية واضحة، لا ينهاكم الله عن أيوة الذين لم يقاتلكم أيوة في الدين ولم يخرجوكم من دين.
والكلام ده احنا قلناه في لقاء الفتنة الطائفية، وقلنا بينا منهج الإسلام الوسطي العدل في هذا الباب.
ننظر للاتصالات عشان تأخرنا على إخواننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على التأخير، بارك الله فيك.
وعليكم حضرتك تحت ابو تزعل، انا محمد جنس معك ان شاء الله.
اتفضل بارك الله فيك.
والله انا اليوم مشاركه بعد اذن حضرتك على الوقت، عشان اقدر ابني دوله، ابني كل شخص او كل شاب طالع، الشباب لو طلع نفسه متاسس كويس،
نعم،
بناء عليه المجتمع كله بيطلع كويس.
احسنت احسنت. نعم.
طيب انا عشان ابدا الشاب الكويس ابدا اساعده في تكون اسره كويسه.
نعم.
الاب والام بيتابعوا الشاب، لو جيت طلعت حضرتك دلوقتي هتلاقي معظم الشباب اللي موجود بياخد سلوكات مش كويسه بناء على عدم رقابه الاب والام ليه.
نعم.
او مش هقول عدم رقابه كامله، بس ضعف رقابه تحت اسم الحريه، نقول لك ده انا بدي ابن حريته او بدي البنت حريتها.
نعم.
بس للاسف في شباب كتير وغالبيتهم دلوقتي بيستعملوا كلمه الحريه تحت نطاق غير النطاق بتاعه. فانا عشان ابني دوت، ابني المجتمع ده كله، لازم ابدا بالشاب نفسه، اشوف ايه الشباب نفسهم، انزل للشباب نفسهم واقول لهم ايه الشباب بيتعذبوا من ايه دلوقتي؟ ليه؟ ابدا اعالج مشكله الشباب، هطلع بالمجتمع كله. هيجي الشاب نفسه
ان هو السؤال بس استاذ محمد، من الذي يفعل هذا؟ تريد ممن يعني تخاطب الدعاء ولا تخاطب ولاة الامر ولا تخاطب الاباء والامهات ولا تخاطب من تحت؟
ويخاطب الكل،
الجميع،
هو بيخاطب الجميع.
نعم.
الشاب والداعي وكل.
يبقى كلكم راعين.
هقول لحضرتك على حاجه، عشان اخاطب فئه معينه كجندي واحد في وسط المعركه مش هيعمل حاجه.
نعم.
ان ما كانتش المجموعه كلها هتبقى مع بعضها،
نعم،
يبقى مش هينفع ننتج حاجه.
يبقى احنا عايزين يا استاذ يعني محمد، احنا محتاجين ثقافه جديده.
نعم.
ثقافه جديده نتعلم من خلالها اباء وابناء. ورعاة ورعية، ثقافة جديدة، ثقافة تقوم على احترام هويتنا، احترام انتماءاتنا، احترام بعضنا لبعض. محتاجين هذه الثقافة.
جزا الله الأخ محمد على هذه المشاركة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ علاء.
الله يبارك فيك، تفضل.
نفع الله بشيخنا الأفاضل.
الله يكرمك.
سؤال للدكتور مال، حضرتك تفضلت بالقول بأن الدولة لها الاختيار في وضع القانون الوضع ليها، ولكن هل تأثم الدولة شيخ دكتور جمال بعدم تطبيق شرع الله بفهم العلماء الربانيين؟ وفي الواقع الواقع يعني بيقول ان تطبيق غير حكم الله عز وجل في القتل والسرقه والزنا وما شابه.
لا حضرتك يعني بتقول
الاستاذ اسمه ايه؟
التطبيق الوضعي، القانون الوضعي
بالنسبه للقانون، يعني الاختيار بين القانون او شرع الله عز وجل.
لا لا ما قلناش كده يا شيخ، ما قلنا هذا ابدا.
نعم.
يعني احنا قلنا شرع الله ملزم، لكن قلنا شرع الله بينقسم الى قسمين، قسم قطعي واضح.
نعم.
لا يجادل احد في فهمه وفي العمل به، وقسم فيه سعه ومرونه، في كما ضربت المثال بالبيوع وضربت المثال بالعلاقات الاقتصاديه.
في امور لها قواعد عامه يا دكتور من الشريعه.
نحن نعين على الذين يرفضون شرع الله.
نعم.
ولم نقل ان للمسلم ايا كان او لمجموعه المسلمين او للدوله المسلمه حريه ترك الشرع. لا.
نعم.
الشرع ملزم لكل مسلم.
الشرع ملزم.
نعم.
وهل معنى ذلك، ودي السؤال اللي احنا طرحناه حتى يعني يتضح الامر لاخواننا، مثلا امر المرور يا دكتور.
نعم.
فلحفظ النفس، اتت نصوص عندي في القران والسنه لحفظ النفس، فلو وضعت الدوله مثلا بعض القوانين في الجمله التي يحفظ بها النفس، هل هذه مخالفه للشريعه؟
ما هو حفظ النفس بنسميها كليه،
امور التفصيل
أمر كلي
والتنظيم
او امر
ليس مخالفه للشريعه.
لكن احنا بنقول ان لما انت سالتني وان كان ما جاوبتش عن هذا السؤال.
نعم.
هل الشرع الاسلامي يغل يد الدوله عن التشريع؟ بنقول لا يغل يد الدوله لها ان تشرع فيما لا يخالف شرع الله في الدائره الواسعه.
هي نازله تحت قواعد الشرع العامه. مش منفصله،
بشرط الا تخالف القواعد العامه للشرع او تخالف النصوص الصريحه.
نعم.
القطعيه فيه، كما ضربت المثال اللي سماه الشيخ شلتوت في كتابه الاسلام. الشيخ شلتوت ده كان انتوا عارفين علاقته بالازهر. سماه في كتابه الاسلام عقيده شرع، قال التشريع ابتناء لا التشريع ابتداء.
نعم.
التشريع ابتداء عند المسلمين لله، التشريع ابتناء يعني استنباطا.
نعم.
لمين؟ للمسلمين، للأمة المسلمة. في هذا التشريع الابتنائي في بقى الأمور التنظيمية،
وليست فيها مناقضة.
مش تنظيم المرور بس، تنظيم أمور الحياة.
نعم.
الجهاز الإداري في الدولة. هو عمر بن الخطاب لما أحدث الدواوين جابها منين؟ في القرآن والسنة.
نعم.
ده أخذ شيء يحقق مصلحة، فراعى أن هذا من المصالح التي تأمر بها الدين.
نعم.
فإذا هذه مسائل في غاية الاتساع، وأنا بقول هذا الكلام أخاطب باللي رافضين الشريعة. أنتوا رافضين إيه في الشريعة؟
نعم.
أنتوا رافضين إيه في الشريعة عشان ترفضوا هذا؟ الشريعة جاءت بكل ما يحقق مصالح
الأمور الإدارية، في غياب موظف ونحو ذلك، ومثل هذه الأمور لو وضعوا قواعد تفصيلية لما يحدث منضبطة بالضوابط الكلية، هل هذا يخالف شرعا؟
لا يخالف شرعا. لا
لا يخالف شرعا. يبقى إذن ليس هذا في خندق وذاك في خندق.
نعم.
بل هو ينزل تحت الشرع،
ينزل
تحت قواعده العامة،
يندرج تحت قواعد العامة للشرع ويبقى من الشريعة،
ويكون من الشريعة.
وأنا عايز أقول حاجة، إحنا لو إحنا عندنا احترام شرعي.
نعم.
يعني المسلم إذا سرق هو يسرق وهو يعلم أنه سيحاسب ويخالف حكم الله.
نعم.
لكن المسلم إذا خالف قواعد المرور بيعتقد أنها شطارة، أنا قدرت أكسر الإشارة وقدرت أخالف قواعد المرور لأن دي حكم بشري. أنا بقول لا، الحكم البشري هذا أو هذه القواعد إذا احترمت الأمة الشرع هيندرج تحت الشرع. فإذا قيل لي لا تكسر الإشارة، أنا لا أكسرها، وإذا كسرتها أعتقد أنني خالفت ربي، لأن ربي أمرني أن أطيع ولي الأمر
فيما ليس مخالفة في الشرع،
فيما ليس مخالفا للشرع،
وهذا ينزل تحت أصول عامة في الشريعة.
حتى
لا يفهم بعض إخواننا أننا نجوز لقوم أن يشرعون من دون الله.
لا لا لا، هو التشريع مع الله مرفوض، التشريع من دون الله مرفوض، لكن التشريع تحت حكم الله هو ده التشريع الصحيح.
نعم. بارك الله فيك. هذا
موافق لحكم الله.
نعم. وهذا الكلام الذي نقوله ما زال السؤال قائما، لماذا يرفض العلمانيين؟ نحن نريد جوابا. يعني لماذا
أنا عايز أقول إن العلمانيين دول يعذروني، يعني هم يدعون إلى الحرية وإلى الديمقراطية وهم أشد الناس استبدادا في الرأي.
نعم،
إحنا قلنا لما بنعمل استطلاعات رأي بنجد إن أكثر من 97% مع تطبيق الشريعة، لكن العلمانيون يعتبرون أننا لا نفهم ولا نفقه ولا نعي، ويفرضون علينا فكرتهم المستوردة ثم يقولون نحن دعاة الحرية. أي حرية هذه؟ يعني إذا كنت أنت لا تريد تطبيق الشريعة ف90% على الأقل من الشعب يريدها، فكيف تحجر على هؤلاء ثم تزعم أنك من دعاة الحرية؟
بعض الناس فهم منهم هؤلاء تطبيق الشريعة خطأ، وكان ذلك من ضمن أسباب الرفض. فهموا منهم تطبيق الشريعة خطأ وكان ذلك من ضمن أسباب الرفض.
دي حقيقة إن إحنا عندنا سؤفة.
نعم،
في قضية، وأنت شفت في الاتصالات بعض إخوة حتى فهموا من كلامنا إن إحنا بنقول يجوز نعمل قوانين مخالفة للشريعة. إحنا ما قلناش كده خالص.
نعم،
لابد إن كل قانون يكون متسق ومتفق مع الشرع، ومعنى اتفاقه مع الشرع إنه لا يخالف نص قطعي.
نعم،
مش معنى موافقته للشرع إن فين في الشرع القانون ده، ما هو القانون قد يكون في مسألة الشرع لم ينظمها.
ابن القيم أتذكر له عبارة يا دكتور في مسألة في مثل هذه الأمور.
نعم،
قال من ضمن الأشياء، قال إن ولي الأمر له أن يفعل الأصلح ما لم يخالف شرع.
ما لم يخالف شرع، لا، ودي حقيقة.
ما لم يخالف
دي حقيقة شرع. فقهية. إن تحقيق الأصلح هذه مسألة يعني يسير خلفها أو يصب إليها كل مصلح.
نعم،
لكن عمر الأصلح ما يكون مخالف للشرع، لأن الشرع
أتى بذ...
إحنا عندنا في أصول الفقه يعني مصدر من مصادر التشريع اسمه المصلحة، أو تحديدا المصلحة المرسلة. والفقهاء الأصوليون لما قالوا مصلحة مرسلة قالوا أن المصالح التي يراها الناس على 3 أقسام:
معتبرة وملغاة،
مصالح موافقة للشرع، يعني لا تخالف. لما أقول موافقة للشرع مش يعني مش الشرع جاء بها، لا، لا تخالف الشرع، يعني لا يوجد في المصلحة ما يخالف الشرع، هذه يعتبرها مصلحة معتبرة. في مصلحة مخالفة للشرع زي مصلحة الزانية أنها تتكسب بالزنا.
نعم، هي لها مصلحة ملغاة،
لكن هي مصلحة ملغاة
أو مهدرة،
أو مصلحة تاجر المخدرات دي مصلحة مهدرة وملغاة، يبقى لا قيمة لها. طب المصلحة اللي الشرع لم يعتبرها ولم يلغيها،
ينظر
لا قال هاتوا الأمر ده واعملوه، ولا قال ما ليش دعوة، لا قال ما تعملوهوش. هنا هذه هي الدائرة الواسعة، هذه هي الدائرة الواسعة اللي بيجوز فيها.
وفي النهاية ستلحق بخصم من الاثنين، إما أن تربو مصلحتها.
نعم،
فتكون مع المعتبرة.
نعم،
أو تربو مفسدتها فتكون مع الملغاة.
لا، يعني هي إذا كانت مصلحة، يعني إذا أنا عايز أقول إنها معتبرة، بس معتبرة هم سموها مرسلة لأنها غير مندرجة تحت المعتبرة أو الملغاة، لكن هي في الحقيقة معتبرة لأن الشرع في الجملة اعتبر المصالح.
نعم،
يعني هي في الحقيقة معتبرة لأن طالما هي لا تخالف.
نعم،
فهي معتبرة، وإن سميناها مرسلة مطلقة.
نعم،
لأن الشرع جاء بالمصلحة، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله.
جزاك الله خيرا يا دكتور، انتهى الوقت، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن قدر لنا اللقاء والبقاء نكمل في كلام السياسة الشرعية.
أرجو أن لا يكون كلامنا ثقيلا على البعض، وكما قلت لك في اللقاء الماضي نحن لا نحتكر الحق، ونحن نخطئ ونصيب كما هي عادة
كأفهام البشر. لا كنصوص شرعية،
كأفهام كما هي عادة البشر.
نعم،
ونحن لا نقول أيضا للمخالفين نحن أتباع الشرع أو نحن الذين نرميكم بالشرع، لكن نقول تعالوا احتكموا معنا إلى هذا الشرع، احتكموا معنا إلى هذه النصوص، اعلنوا معنا أنكم تحترمون هذه النصوص، ثم لا نحجر على أفهامكم، وإن كانت هناك مجموعة تخرج علينا بأفهام سقيمة لا علاقة لها لا بالشرع ولا باللغة ولا بالتاريخ ولا بالعرف ولا بالمصلحة، وإنما هو مجرد تقليد الغرب فيما يسوء لا فيما يصلح.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.